بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السنة القادمة سنة فيها شيء من الجانب الأخلاقي. تعرفون إخواننا، إحنا عندنا أدب التعامل مع الخالق وأدب التعامل مع المخلوق، أيهما أشد حساسية؟ أدب التعامل مع الخالق أشد حساسية من أدب التعامل مع المخلوق. يعني إحنا الآن لو نأتي إلى العلاقة بين الخالق والمخلوق والعلاقة بين العابد والمعبود، العلاقة بين الخالق والمخلوق هل تساوي العلاقة بين العابد والمعبود؟ باعتبار أن العابد هو البشر والمعبود هو رب البشر، لا تساوي. تعرف ليش؟ لأن العلاقة بين الخالق والمخلوق مظلتها الناموس الكوني. هل هناك مخلوق على وجه الأرض ما يخضع للناموس الإلهي باعتبار أن الله خالق وهذا مخلوق؟ أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذه علاقة إيش، تخضع للناموس الكوني ولا الشرعي؟ كوني. إذن هذه يحكمها إيش، العلاقة بين الخالق والمخلوق؟ طيب العلاقة بين العبد والمعبود ناموس كوني ولا شرعي؟ شرعي. إذن هي أخص ولا لا أخص؟ أدق ولا لا أدق؟ كل علاقة بين العابد والمعبود متصلة بالعلاقة بين الخالق والمخلوق، إلى صلة ولا لا؟ إلى صلة. بس هل كل علاقة بين الخالق والمخلوق إلها صلة بالعبودية؟ ليس شرطا، لأن هناك كثير من الناس كفرة. لما نأتي إلى العلاقة بين الخالق والمخلوق قد يعتريها سوء الأدب، لأن كم واحد من الناس يكفر بنعمة الله ويسب الله ويسب الدين، فمن قطعت العلاقة بين خالق ومخلوق؟ ربنا قال إيش كما ورد في الحديث، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. فكم من مخلوق كفر بنعمة الخالق، وكم من مخلوق شتم الخالق سبحان الله. الناموس الشرعي يحكم نوع العلاقة ونمط العلاقة وأسس العلاقة ومستوى العلاقة. نضرب مثال، أيوب عليه السلام مسه الضر أم لا؟ لما مسه الضر أما كان له أن يدعو دعاء صريحا يقول يا ربي اشفني وشافني وعافني بما مسني من بلاء؟ فيها مشكلة. لكن لو طلب هذا الطلب نقول هذا طلب مستساغ في نظرنا نحن لأنه محتاج، لكن سمو مكانة الأنبياء لا بد أن يتناسب مع سمو خلق الأنبياء مع الله. شوف شو قال، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا يسمو كشف حال. طيب هنا ممكن أسمي هذا الأدب، أسمي سنة الأدب من خلال فقه أسماء الله وصفاته. أيوب يعلم بأن الله محيط بعلمه، الله أيوب يعلم أن الله أعلم بحاله من نفسه، فحينما نادى الله ألم يكن ذلك من خلال علم أيوب بأسماء الله وصفاته؟ يعلم أنه رحيم ويعلم أنه محيط، أحاط علمه به. فأيوب لما نادى رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إحنا ما نجد هناك طلب ولا إلحاح في الطلب، وإنما كشف حال. كشف الحال هذا هل يجزم بأنه دعاء؟ أنا مثل الضرو أنت أرحم الراحمين، تلاحظ ما في طلب صريح، إنما فيه إيش؟ كشف حال. ربنا قال فاستجبنا. طيب ربنا اعتبره دعاء ولا لا؟ اعتبره دعاء. إذن هذه إيش؟ الأدب مع الله من خلال العلم بأسماء الله وصفاته. شوف نجي إلى موطن آخر. كفى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه إيش قال؟ نداء خفيا. خفي على البشر أن يسمعوه، صريح على سمع الله. إذن هو متناسب مع أسماء الله وصفاته، ما سمعه أحد من البشر، لكن من سمعه؟ رب البشر، لأن الله وسع بعلمه وسمعه مخلوقات. إذن هذا الدعاء وكون خفي يتناسب مع أسماء الله وصفاته أم لا؟ نعم يتناسب مع أسماء الله وصفاته، لأن أسماء الله وصفاته أكبر وأعظم مما يملك البشر، فلم يسمعه البشر وإنما سمعهم رب البشر. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك. ويكشف الحال المستحيل أن يكون بوجوده ولد، فحينما يأتي الطلب بعد هذا الأمر ذلك إقرار بصفات الله أن الله على كل شيء قدير. إذن جاء الدعاء بعلمه بصفات الله أن الله إيش؟ على كل شيء قدير. ولهذا حينما تطلب من عند الله طلبا وتظهر عجزك في الوصول إلى الشيء، يعني أنت تعجز أن تصل إلى هذا، القادر من عليه؟ الله. فحينما تكشف طلبك هذا كذلك دعوة للآخرين أن الله قد استجاب لي مع عجز البشر فعل ذلك. الناس كانوا يعرفون أن زكريا عليه السلام كبير في السن وزوجته كذا وزوجته كذا وزوجته كذا، لكنه كشف ذلك في ندائه، والله يعلم ما به من باب إيش؟ دعوة الحق والطلب من الحق المتضمن الإقرار بصفات الله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لابد أن تفقه الأسماء والصفات حتى تدعو الله سبحانه وتعالى من خلال فقهك لأسماء الله وصفاته. أحيانا يأتي بصيغة ذكر، وذنون إذ ذهب مغاضبا زعلان فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا نداء طلب أم من نداء ذكر؟ أبد ما متضمن طلب. لا إله إلا أنت سبحانك، وين الطلب؟ هذا ذكر واعتراف، ما في ولا إيش إشارة إلى الطلب. ربنا إيش قال؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. طيب وين الدعاء؟ فاستجبنا له. وهذه تعلم يا أخوان كشف الحال يتضمن الدعاء، الذكر يتضمن الدعاء، لأن ربنا أكد أنه مسألة إيش؟ ولولا أنه كان من المسبحين، ذكر ولا لا؟ للبث في بطنه لا يوم يبعثون. إذن ربنا سبحانه وتعالى استجاب له كونه ذاكرا. أقول سبحان الله، كأنه دعا الله من خلال ذكره لله، من خلال توحيده لله، إذن من خلال أسماء الله وصفاته أن الله واحد أحد لا إله إلا أنت سبحانك. إذن هذه شنو نسميها احنا؟ سنة الأدب مع الله. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. طيب انتم ملاحظين يا اخوان قالت ابن لي عندك، طيب هي الاحوج الى النجاة من فرعون في الازمة ام الى البيت في الجنة؟ طيب المنطقيا ايش اللي يتقدم؟ يعني كل ما نصاب القضية يا رب خلصنا من الظالمين، يا رب اهلكهم، يا رب كذا، يا رب كذا، بس ولا في اليوم فكرنا نقول يا رب أخذنا إليك وخلصنا من الظالمين. سبحان الله، شوفوا الأدب في هذا الطلب. هي المشكلة مشكلة فرعون، طلب الاستغاثة والطوارئ أن نخلص من فرعون الآن وبعدها نشوف شريد. لكن بالله عليك أول طلب تطلبه ابن اللي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. شوف سبحان الله، إذن يعني من الذاهب أولا؟ هي أم فرعون؟ شوف يا أخي الأدب مع الله. ابن اللي عندك بيتا في الجنة يعني هذا الطلب أخروي، ربنا قال وللآخرة خير لك من الأولى. فالأدب مع الله حينما تطلب الأولى أم الآخرة؟ الآخرة، فقدمت الآخرة على الأولى. ومن هنا ندرك أخي أن مستوى الأدب في التعامل مع الله يتناسب مع مستوى الإيمان. قالت رب ابن لي عندك بيتا، أولا الجيرة، ثانيا البيت، ثالثا النجاة من فرعون. هذا التترج يتناسب مع مقام رفعة العبودية في سلوك العابد. طيب ونجني من فرعون وعمله، طيب هل النجاة بالبقاء في الدنيا وهلاك فرعون أم بالذهاب إلى رب فرعون؟ اذهب إلى رب فرعون. شوف سبحان الله، يعني يا رب بس المهم خذني عندك، هذا شو تسوي بيه؟ ما هذا ما لي علاقة فيه، شو تسوي بيه سوي. يعني ما هو المشكلة فرعون بقى ولا ما بقى، بس المهم أنا أكون عندك وخلص من عنده. فجيرة الله كانت خير لها من جيرة فرعون. إذن هذا كذلك يتناسب مع مستوى العبودية لله تبارك وتعالى. تكلم عن سنة الاختيار والاجتهاد والنظر. والسنة كما قلنا تحكم، والله سبحانه وتعالى يعني جعل لكل شيء سنة ونظام. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، هذا النظام ولا لا؟ نظام. إذن هو سنة إلهية ولا لا؟ سنة إلهية في تنظيم حركة الكون، حركة الكواكب، حركة النجوم، وهكذا أخي. وسنة الاختيار نجد أن هذه السنة لها منظومة بحيث تجعل الإنسان في موطن أنه يتخير بما يرغب ويخضع لتخير من يرغب. اختيار موجود في الاتجاهين، أنه يتخير ما يرغب ويخضع لتخير من يرغب. إذن نأتي إلى تخير حاكم وتخير محكوم، تخير آمر وتخير مأمور، تخير حاكم وتخير حكيم. مثلا إذا نظرنا إلى تخير الحاكم الذي قهرك في اختياره وما ترك لك حرية الاختيار فيما يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، هذه تخير حاكم ولا تخير محكوم؟ للمحكوم حرية في أن يتحكم في هذا الأمر؟ واحد الله خلقه قصير، أيستطيع برغبته أن يكون طويلا؟ لا. إحنا ممكن نعالج خلل في سنة الله أن هذا الخلل يعالج، لكن لا نستطيع أن نعالج خلل في سنة الله محكوم عليه أن لا يعالج. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الوصول إلى الحقيقة في معرفة الروح ممكن أم غير ممكن؟ إذن الله قد اختار أمورا أعطاك الفسحة لأن تصل إلى ماهيتها، واختار أمورا في خلقه منع عليك سبيل الوصول إلى ماهيتها. إذن هذا اختيار حاكم ولا محكوم؟ أيستطيع أحد أن يصل إلى ماهية الروح؟ لأن الله قد حكم ابتداء على أنها من أمر الله، ومنع على المخلوقات أن تصل إلى ماهيتها، لأنه ناموس. الناموس يمكن أن يعاند من قبل من خضع للناموس؟ إحنا خاضعين ولا لا؟ هل يمكن أن عانده؟ إذن إحنا نعيش وياه بسنة التعاضد أم التعاند؟ التعاضد، التعايش. فإذا هذه السنن نتعايش معها ولا نتعاند معها، لأننا مهما أردنا أن نصل إلى الفوقية وأنها لها الفوقية بإرادة الله لا نستطيع. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولحد اليوم تطور العلم وتطورت المعرفة وتطورت التكنولوجيا، وما استطاع أحد أن يصل إلى وميض لماهية الروح. إذن هذا اختيار حاكم ولا محكوم؟ حاكم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهنا الله أخضعك إليه أو أخضعك لأمره خضوعا متصلا بعقد الإيمان. فإذا كنت مؤمنا لا يتسع لك الأمر أن تخرج عن مراد الله، فأنت خضعت لاختيار الحاكم باختيارك، وغيرك ما خضع لاختيار الحاكم، لأنه ومن يعصي، شوف إيش جاء، ومن يعصي الله ورسوله، هذا لمن؟ لمن لم يخضع لاختيار الله. فما الذي يجعلك تنساق إلى محبوبات الله؟ الإيمان. وما الذي يجعلك أن تعطي ظهرك لمحبوبات الله؟ المعصية. فالله ذكر لك الإيمان ليقودك إلى الخضوع، وذكر لك المعصية إذا كنت أنت متمردا ومعرضا عن اختيار الله ومحبوبات الله. إذا المسألة هنا اختلفت عن الأولى ولا لا؟ اختلفت. الأولى ارتبطت بقضاء الله المبرم فيما يختار في خلقه، ما كان لهم الخيارة. الثانية ارتبطت بعقد الإيمان الذي يجرك إلى محبوبات الله والمعصية التي تبعدك عن محبوبات الله. نجعل اختيار آخر جميل. قلنا اختيار الحاكم، هنا إيش راح نأتي إلى اختيار الحكيم. فإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في تخير ولا لا؟ تخير لك أن تنتقي من الأحكام ما وسع لك في دائرة الأحكام، مش على المزاج، انتبهوا، ما وسع لك في إيش؟ في دائرة الأحكام. لكن هذه معللة ولا لا؟ الحكمة ظاهرة ولا لا؟ الحكمة ظاهرة. إيش يريد الله؟ إذا لما اختار لك الله هذا الأمر؟ لحكمة، هي حكمة التيسير، فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكأن المسألة ليس فقط من الناحية التدينية أو الناحية الانقيادية لأوامر الله وأحكام الله، وإنما فيها مصلحة للعباد، لأن الحكمة فيها ظاهرة. حكيم، ولهذا تجي تذييل الآيات الله حكيم خبير، فذكر لك هنا في تذييل الآيات صفة الحكمة حتى يحرك فينا الرغبة أن الأمر من عند الله ليس مطلب قهر وإنما فيه المصلحة، لأن الله حكيم بما خلق وحكيم فيما ينفع من خلق. وحينما نعيش بين اختيار الحكيم واختيار الحاكم، فنحن نعيش ما يحقق لنا المصلحة المرتبطة بالخضوع لله سبحانه وتعالى. فإذا ما خضعنا خضوع إكراه فثمرته لنا، وإذا ما خضعنا خضوع رغبة فثمرته لنا، لأن في النهاية والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نأتي إخواني إلى سنة الاجتهاد. بعض الناس يقول لك يا أخي خلي نأخذ بظاهر الأمر، ظاهر النصوص ونخلص يا أخي. بلى، قال وقيل ونظر ورأى واستنبط واجتهد، خلونا على الأمر الظاهر ونطلع بكل هالمشاكل. لو أننا سلمنا بهذا الأمر لحرمنا كثير من خير الله الذي جعل في كثير من أحكامه نتائجها مرتبطة بالاجتهاد والتفكر والنظر والقياس. كيف؟ إخواني تعلمون كم من النصوص الشرعية لا نستطيع عنوانة الأحكام بوجود النص من خلال ظاهر النص، فنضطر إلى أن نجتهد ونجهد العقل والنظر والقياس، ونستخدم جميع أدوات الاجتهاد حتى نخرج بعد معملية طويلة إلى استقرار الحكم. وإحنا شو نسمي؟ استنباط الأحكام، استخراج الأحكام. ولهذا أنا أقول الفقيه لا ينشئ الحكم وإنما يستخرج الحكم. انتبهوا، من الذي ينشئ الأحكام؟ المشرع. والفقيه ماذا إيش يستنبطها ويستخرجها؟ شوف، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، مثل ما يسمع إذيع به هو نفسه. يا أخي ما كل شيء نسمع ينحكي. طيب يقول لك مو أنا سمعتها، أقول قد يكون الذي أوصلها إليك جاهل بإخبارها، فحينما توصلها كما سمعتها شاركته في الجهل. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، شوف أمن أو خوف، يعني كل أنواع الأخبار، أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لأن في مو كل زمان موجود الرسول عليه الصلاة والسلام. ردوا الأمر منهم؟ قال العلماء. ليش قلنا العلماء وهو الراجح؟ لأن القرينة دالة على ذلك، لأن المسألة مسألة اجتهاد ونظر. إذن من هو أولي الأمر في الاجتهاد والنظر؟ علماء. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الحكام ما يقدر يستنبطون الأمور مو بسهولة، من يستنبطها؟ العلماء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. يعني كل شيء تسمع تحكيه هذه من أفعال الشيطان. انتبهوا إخواني، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذا الأمر شدل لك أن حتى الخبر اللي تسمعه لازم أخي تفكر فيه وتجتهد فيه وتستنبط منه الحكم والمواعظ، فربما أنت تغير في أسلوب العرض والنظر وأسلوب الإيصال وأسلوب كذا وأسلوب كذا. ها نقول فالحكمة في النهاية مرتبطة بالإخبار للسامع بعد الاستنباط. إذا احنا قاعد نتكلم على الاجتهاد ولا لا؟ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.